الدرس الرابع والخمسون من شرح الكوكب الساطع للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. والحكم وهو أضروب قد لا يكون في ذكره فائدة، كمشركون قد أدلفوا ما لم بتار الحرب، فلا ضمان لاحق كالحرب، فدار حرب عندهم طرد فلا فائدة فلا يضاهي الأولى.
قال عيد البيت الأول.
والحكم وهو أضرب قد لا
يكون. والحكم وهو أضرب بالنسبة لي، نحن نتكلم هنا عن قادح عدم التثير. قادح عدم التثير إما يكون هذا القادح، إما يكون في الأصل، وإما يكون في الفرع، وإما يكون في الوصف، وإما يكون في الحكم. قد يقدح عدم التثير في الأصل، ويقدح في الفرع، ويقدح في العلة، ويقدح في الحكم. وهو في الحكم أضرب ثلاثة أنواع، قد يكون لا فائدة فيه، وقد يكون ضروريا، وقد يكون غير ضروري لكنه يحتاج إليه لتقوية الكلام. سيتكلم لك النوع الأول. قال النوع الأول مثاله مشركون، المرتد مشرك، فلا ضمان مشرك في قول البيان
كمشركون قد أتلفوا ما لم بدار الحرب.
نعم، المرتد مشرك أتلف مالا فلا ضمان عليه كالحربي إذا أتلف ما لم بدار الحرب. فدار الحرب هذا طرد، هذا وصف طردي لا فائدة فيه، لو حذفناه لما تغير شيئا من المعنى ولما تغير شيئا من المقتضى. لو قال المرتد مشرك أتلف مالا فلا ضمان عليه كالحربي إذا أتلف مالا، هذا لو قال هذا لصح الكلام. إذن هذه الزيادة طرد لا فائدة منها، فيعترض المعترض بأنها طرد لا فائدة فيها.
فدار حرب عندهم طرد فلا فائدة في فلا يضاهي الأولاء.
أيوة، فلا فائدة معناها فلا فائدة فيها، لا 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 تفيد. فهذا يضاهي الأول، النوع الأول اللي هو الطرد، اللي هو كان العلة طردية، هذا يشابه عدم التأثير في العلة لأنها طردية. عدم التأثير العلة معناها هو نحن نقول عدم تأثير العلة، هو سيعترض المعترض بعدم تأثير العلة أو بأن هذا الوصف لا أثر له في الأصل، أو بأنه لا أثر له في الفرع، أو بأنه لا أثر له في الحكم. هنا هذا طرد كما في الوصف طردي في العلة لا يؤثر، كذلك هذا الوصف لا يؤثر
لأنه طالب بالتأثير وقد يكون قيده ضروري.
أيوة، لأنه أشبهه من أي جهة، لأننا في النوع الأول اللي هو عدم تأثير العلة طالب المعترض بالتأثير، طالب ببيان أن هذه العلة مؤثرة، كذلك هنا يطالب ببيان أن هذا الوصف مؤثر، هذا الوصف طردي لا تأثير له. فالمعترض يطالب المستدل فيقول له أين أثر هذه الوصف أو أين أثر هذه العلة.
وقد يكون قيده ضروري عبادة،
وقد يكون قيده ضروري، وقد يكون القيد الذي قيد به المستدل ضروريا لا غنى عنه لصحة التعليل. أيوة،
عبادة بحجر تعلقت وقبلها معصية ما سبقت.
أيوة، مثالها عبادة بحجر متعلقة ولم تسبقها معصية، فليعتبر تعدد الأحجار مستجمل كعدد الجمال، معناها فليعتبر المستجمل تعدد الأحجار كالرامي للجمال، كالرامي للجمال. هذه وقال هذه عبادة متعلقة بحجر لم تسبقها معصية. أيوة، بنينا على ذلك ماذا؟ فيعتبر تعدد الأحجار فيها كتعدد الأحجار في الرمي. أنا قسنا هذه العبادة قسناها على الرمي، هو العبادة المراد بها هو الاستجمار. إنسان اللي سيستجمر، هل سيستجمر بعدد معين من الحجارة أم لا؟ فهو هنا المقيسة حجار الاستجمار، الاستجمار على حجار الرمي. الرمي معروف أنه سبع حصيلة، هو هنا قال سيصيغ الوصف، قال عبادة متعلقة بحجر، متعلقة بحجر لم تسبقها معصية، فيعتبر فيها هذه العبادة اللي هي الاستجمار، يعتبر فيها التعدد كعبادة الرمي في الحج أو العمرة في الحج، بعد عبادة الرمي في الحج لا تكون إلا الحج. طيب هنا معصية لم تسبقها معصية، هذا قيد ضروري، قيد ضروري. لماذا؟ لأنه يريد أن يخرج بهذا القيد الرمي الزاني المحصن أو الزانية، لأن الرمي الزاني بحيث غير محددة، أنا عددها ليس محددة، لكن هي سبقتها معصية، سبقتها معصية اللي هي الرمي الزاني أو الزانية. بالتالي هذا كان يريد أن يخرجها، كان احتراز من رمي الزاني أو الزانية حتى تستقيم له، حتى يستقيم له التعليل. أيوة، هذا قيد ضروري، هذا قيد ضروري، هذا قيد في الحكم ضروري.
فقوله معصية ما قدم ليس له التأثير في كليهما.
أيوة، قوله معصية ما قد ما ما ما, ما, ما لم تسبقها معصية، هذا لا أثر له في الأصل ولا أثر له في الفرع، إلا أنه ضروري ليستقيم التعليل، لأنه ضروري. وأما في الحقيقة هو لا أثر له في الأصل، لا أثر له في الأصل الذي هو الرمي بالرمي الحج الجمار، ولا أثر له في الفرع الذي هو الاستجمار.
لكنه احتج لذكره هنا خوف انتقاضه برجم من زنا،
برجم من زنا. لكنه احتج لذكره هنا، لكنه احتاج المستدل لذكره هنا خوف انتقاض دليله برجم من زنا، برجم الزاني أو الزاني، لأنه لو لم يقيد بهذا القيد لانتقض دليله بذلك، لقلنا له لاعترض عليه المعترض بأن عبادة رجم الزاني هذه بحجارة غير محددة.
وقد يفيد لا ضروريا فإن لم تغتفر تلك وإلا الخلف
خلف زين. وقد يفيد لا ضروريا، وقد يكون النوع الثالث الضرب الثالث، إذا الضرب الأول يكون قيد في الحكم لا فائدة به إطلاقا، إطلاقا، ويكون طرديا، ويكون من باب العلة الطردية. طيب النوع الثاني هو أن يكون القيد ضروريا لكنه لا أثر له في الأصل ولا في الفرع. النوع الثالث هو أن يكون القيد لا ضروريا ولكنه يحتاج له لتقوية الشبه بين الأصل والفرع. وقال
مثاله مفروضة
أولا البيت قبل ذلك،
وقد يفيد لا ضروريا فإن لم تغتفر تلك،
فقد يفيد لا ضروريا فإن لم تغتفر تلك، معناها إذا لم يغتفر للمستدل القيد الضرورية، ألم يغتفر له القيد الضروري فلا يغتفر له طبعا القيد غير الضروري. إذا لم نسكت له اللي هو المستدل عن القيد الضروري الذي لا بد منه لإخراج غير المرادي، فلا يسكت له عن القيد غير الضروري، لم تغتفر تلك فإن لم تغتفر تلك، أنا إذا لم يغتفر تلك اللي هي الصورة الضرورية، إن تغتفر الصورة الضرورية فلا تغتفر الصورة غير الضرورية، وإلا بأن اغتفرت الصورة الضرورية وإلا بأن اقتلفت الصورة الضرورية اقتفنا له الصورة الضرورية، ففي هذه الصورة غير الضرورية والتي لها فائدة من حيث أنها تقوي الشباب بين الأصل والفرع، هذه الصورة فيها الخلاف حينئذ خلف زن الأسنها بالخلاف لتعريف الراجح عن غير الراجح.
مثاله مفروضة كالظهر فلم يجب إذن إمام العصر
فلم يجب إذنه إمام العصر. نعم، مثال القيد غير الضروري والذي له فائدة تقوية الشبه بين الأصل والفرع، مثاله تقول مفروضة الجمعة عبادة مفروضة كالظهر فلا يجب في إقامتها إذن إمام العصر، معناها إذن الإمام الأكبر، بل يجوز أن تقام بدون إذن الإمام الأكبر لأن الظهر تقام بدون إذن الإمام الأكبر. أنا هو هنا سيقيس الظهر سيقيس الجمعة على الظهر بجامع أنها أنها عبادة عبادة. طيب قال الجمعة صلاة ولا صلاة جمعة صلاة كالظهر صلاة كالظهر لا يجب فيها صلاة كالظهر فلا يجب فيها إذن الإمام العصري إذن الإمام الأكبر إمام المسلم. طيب معناها يمكن أن تصلى بدون إذن الإمام المسلم، هذا الذي يريد أن يقول، لكن هو جاء هنا فقال الجمعة صلاة مفروضة كالظهر فلا يجب فيها إذن إمام الأمة. أيوة هذه مفروضة الصلاة لا فائدة بها لأنه لو قال صلاة كالظهر يكفي، لكن هذه مفروضة جاء بها لتقوية الشبه بين الأصل والفرع.
فقوله مفروضة حشو متى
أيوة فقوله مفروضة حشو زيادة لا تفيد حشو متى
يحذفه لم ينقض بشيء وأتى
أيوة متى يحذفه لم ينقض بشيء أنا
متى يحذفه لم ينقض بشيء
وأتى متى يحذفه إذا حذفه لا ينتقد القياس يا قال صلاة كالظهر يكفي وأتى به لكي للأصل ذا يقربه لكي يقرب الفرع للأصل لكي للأصل ذا اللي هو الفرع يقربه
تقوية لما حوى من الشبه
تقوية لما حوى الفرع من شبه الأصل، معناها يقوي الشبه في الفرع بالأصل.
رابعها في الفرع مثل تعقدوا بنفسها لغير كفء يفسد
أيوة رابعها معناها رابع الاعتراض بعدم التأثير يكون عدم التأثير في الفرع، معناها أن يعترض المعترض بأن هذا الوصف لا أثر له في الفرع وسيعطيه مثال مثاله المرأة مثله قال
مثل تعقدوا بنفسها لغير كفء يفسد
أيوة مثاله المرأة إذا عقدت لنفسها إذا عقدت لنفسها لغير كفء يفسد نكاحها كالولي إذا عقد لغير كفء المرأة إذا عقدت لغير كفء فنكاحها فاسد أزيد
وهو كذا من إذن غير الكفء لا
وهذا النوع مثل الوصف فيه مثل الثاني اللي هو عدم التأثير في الحكم في الأصل، لأن ذاك هو عدم التأثير في الأصل مثل عدم التأثير في الأصل الذي سبق أن رأيناه اللي في بيع الغائب، قال هناك في عدم التأثير في الأصل بيع الغائب بيع غير مرئي فهو باطل كبيع الهواء كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء. هذا الرؤية لا أثر لها في الأصل، لا أثر لها في الأصل. البيع الغائب، الرؤية، عدم الرؤية لا أثر لها في الأصل. طيب هنا كذلك لغير كوفين، لغير كوفين، هنا قال لغير كوفين لا أثر لها. عيد شوي الكلام.
رابعها في الفرع مثل تعقد بنفسها لغير الكفء يفسد، وهو كذان إذ لغير الكفء لا يؤثر التقييد ولا
يرشد. طيب هو قال المرأة إن عقدت نفسها لغير الكفء فنكاحها باطل، قياسا على الولي، قياسا على الولي إن عقد لغير الكوفي، عقد المرأة لغير الكوفي. طيب لغير الكوفي هنا لا تأثير لها، لماذا؟ لأن الذي يقول بمنع عقد المرأة لنفسها، المعترض الذي يقول بمنع عقد المرأة لنفسها يقول بمنع عقدها لنفسها مطلقا للكوفي وغير الكوفي، هو يمنع أن يجوز أن تعقد المرأة لنفسها سواء كان ذلك لكفين أو لغير كفين. فزيادة الكفين هنا، فالكفة هنا لا تأثير له، لأن المعترضة إنما يمنع من مطلق عقد المرأة لنفسها.
وهو كذلك إذ لغير الكفء لا يؤثر التقييد ويرجع إلى تنازع في الفرض تخصيص صور.
شوف هو قال وهي الصورة هي المرأة إن عقدت، المرأة إن عقدت لنفس، إن عقدت نفسها لغير الكفء فنكاحها فاسد. هذا يقوله من يمنع عقد المرأة لنفسها، هذا المستدل الذي يمنع أصل عقد المرأة لنفسها. يأتي الحنفي اللي هو مثلا المالكي والشافعي والحنبلي، لكن الحنفي الذي يجيز عقد المرأة لنفسها يقول إن المدعى هو أن المرأة تعقد لنفسها مطلقا، المرأة تعقد لنفسها مطلقا فلغير الكوفي هنا إذن لا فائدة فيها، تقييد لا أثر له في الفرق، لا أثر له في الفرق.
وليرجع إلى
عد شوي البيت.
وهو كثان إذ لغير الكفء،
وهو كثان، هو كثان، أيوة كثان، اللي هو كما قلنا عدم التأثير في العصر. أيوة
إذ لغير الكفء لا يؤثر التقييد ويرجع،
إذ لغير الكفء لا يؤثر التقييد
وليرجع
إلى أمره إلى تنازع في الفرض، إلى مسألة التنازع في الفرض، معناها تنازع المستدل والمعترض في الفرض. أيوه.
تخصيص
صور، والتنازع في الفرض عبارة عن تخصيص صور من النزاع، تخصيص صور من المسألة المتنازع فيها بالحجاج والنظر، معناها تخصيص صورة معينة بالحجاج اللي هو الحجج والأدلة، والنظر اللي هو القياس. طيب إذن مثالها إن يقول المستدل تركنا في، سنفترض أن المرأة في هذا المثال، تركنا في هذا المثال وهو أن المرأة لا إذا عقدت نفسها لغير كوف نكاحها بس، هذا الذي سنتكلم به وسنأتي بالأدلة عليه. بعد ذلك نعمم المسألة، إما بطريقتين، إما بأن نقول ما صح، ما دامت هذه الجزئية صحيحة فمعناه أن الجزئيات الأخرى التي تشملها العموم صحيحة كذلك، وإما أن نأتي بجامع من قياس يجمع بين الصورة التي أثبتنا والصور التي لم نثبت.
تخصيص الصور من النزاع بالحجاج والنار وجائز ثالثها مع البناء أي غير ذي الفرض يقع عليه قدبنا.
تخصيص أيوة النساء والحجاج والنار وجائز. وفي ثلاث أقوال. القول الأول أن أنه لا يجوز تخصيصه أنه لا يجوز تخصيص صورة معينة بالنظر والحجاج، لأن لا فائدة فيه، لأنها إذا كان حكمها هو نفس حكم الصور الأخرى ما الداعي إلى إفرادها، وإذا كان يختلف عنها فلا فائدة في حكمها لأنه لا يمكن أن يعامل على الجهات الأخرى. طيب هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجوز تخصيص صورة بالنار والحجاج إلى أن تنتهي هذه الصورة ننتقل إلى الصور الأخرى. والقول الثالث التفصيلي وأنه يجوز إذا بنى المعترض الصورة التي أثبتها، والله المستدل الصورة التي أثبتها بنى عليها الصور الأخرى، أنا بنى الصور الأخرى بناها على هذه الصورة.
أي غير ذي الفرض عليه قد بناء.
أعد شوي.
وجائز ثالثها مع البناء.
ثالثها اللي تقول الثالث مع البناء. أي غير ذي الفرض. غير ذي الفرض أنا غير الصور المفروضة. غير ذي الفرض معنا غير الصورة المفروضة عليه بنا عليه اللي هو الصورة اللي وقع فيها الحجاج والنار. عليه اللي هو الأمر الذي وقع في الحجاج والنظر بنى عليه غير الفرض، بنى عليه غير الفرض، بنى عليه غير الصور التي افترضت على الصور المفروضة.
عليه قد بنى القلب دعوى، عليه قد بنى القلب دعوى أن ما استدل به فيها على فيها على ذاك عليه إنما
هو انتقل الآن إلى قد يسمى القلب. القلب دعوى أن ما استدل به فيها
على ذاك عليه
فيه على ذاك على ذلك الوجه عليه، فانتبه معناها يدعي المعترض أن ما استدل به المستدل على ذلك الوجه دليل عليه لا له. معناها المعترض يقول له يا أيها المستدل ما استدللت به على هذا الوجه الذي ذهبت إليه عليك لالك حجة عليك لالك.
ممكن تسليم صحة معه وقيل تصحيح وقيل منعه.
وممكن تسليم صحة معه، ممكن أن يسلم الصحة مع الاعتراض، معناها يمكن للمعترض أن يقول له صحيح ما قلت لكن اعترض عليه بكذا. أيوة.
وممكن تسليم صحة معه وقيل تصحيح
وقيل إن التسليم عبارة عن تصحيح عندي لقول المستدل فلا يمكن معه الاعتراض. وقيل تصحيح. أيوة.
وقيل تصحيح وقيل منع.
وقيل إن التسليم إن 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 الاعتراض يمنع الدليل، إن اعتراض المعترض يمنع الدليل بالتالي يفسده دليل المستدل.
واقبل على الأول لا مفاوضة فإن يسلم
لا مفاوضة.
واقبل على الأول لا مفاوضة.
عندي أنا لا معارضة.
واقبل على الأول لا معارضة فإن يسلم صحة المعارضة.
واقبل على الأول لا معارضة. على الأول يعني على القول بأنه يمكن الجمع بين تسليم ما ذهب إليه المستدل والاعتراض عليه يقبل، أقبل ذلك لا وهو ليس معارضة، لأنه يختلف عن المعارضة في أمرين. الأمر الأول أنه لا تمكن الزيادة في العلة، والأمر الثاني أن العلة لا يمكن أن تمنع، لا تكون زيادة في العلة. والأمر الثاني أنه أن المعترض لا يمكن أن يزيد في العلة وصفا في العلة، والمعترض لا يمكن أيضا أن يمنع العلة. لماذا؟ لأن أصل المعترض وفرعه هما أصل المستدل وفرعه. ونعم وهذا طبعا زيادة في العلة ومنع العلة يصح في سائر المعارضات.
أولى فقادح وقيل شاهد
أولى بأن لم يسلم صحة ما ذهب إليه المستدل على قادح، هذا ليس معارضة وإنما هو قادح. والفرق بين القدح والمعارضة أن الاعتراض أن 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 القدح يفسد دليل المستدل، قدح يفسد دليل المستدل، بينما الاعتراض يكون بمذهبة بداية نقاش المسألة.
فقادح وقيل شاهد زور عليه وله فذاسد.
وقيل إنه إذا سلم مع الاعتراض أنه شهد شهادة الزور لأنه شهد عليه وشهد له، أنه قال بأنه أنه شهد للمستدل بهذا وشهد لنفسه به، هذا كان زور لا يكون إجماع بينه، جمع بين الشهادة له والشهادة لغيره لا يصح.
ومنهما صحح رأي القالب مع كونه أبطل رأي الصاحب.
ومنه اللي هو القلب ما صحح رأي القالب مع كونه أبطل رأي الصاحب، معناه هذا منه من القلب ما صحح فيه القالب اللي هو المعترض رأيه وأبطل رأي صاحبه اللي هو المستدل.
صريحا
أو لعدم إذال الأول، إما أن يكون ذلك الإبطال صريحا بشكل صريح وإما أن يكون بشكل استلزام، لا صريحا وإنما هو مستلزم أنه بشكل استلزام على وجه الاستلزام.
مثال الأول عقد بحق غيره فلا يلي،
مثال الأول اللي هو صريح عقد بغير حق بحق غيره، هذا مثلا البيع عقد أن الإنسان لو أن الفضولي هذا بيع الفضولي قام وباع سيارة لشخص معين وهو جالس، أيوة. قال الشافعي عقد، هذا كلام الشافعي كلام الشافعية، عقد بحق غيره هو ما له عقد عقدا بحق غيره فلا يلي هذا العقد، فهو لا يجوز أن يلي هذا العقد، فلا يلي هذا العقد، فلا نراه كالشراء معتبرا. إذن هذا عقد بحق غيره فهو لا يليه شرعا، فعليه لا يصح كالشراء، فعليه لا يصح كالشراء هي الصورة. أنا هذا عقد بحق غيره فلا يليه شرعا، فهو إذن كالشراء غير معتبر، كالشراء الفضولي غير معتبر، لو أنه اشترى لشخص شيئا قال أنا اشتريت لك ليس لازما له،
فلا تراه كالشراء معتبرا يقال عقد فيصح كالشراء.
كان الشافعي يريد أن يقول أن الفضولي إذا باع شيئا لشخص وهو ساكت أن هذا لا يلزم هذا الشخص، أن بيع الفضولي لأنه قام ببيع مال ليس له ولا يليه شرعا وبالتالي ليس معتبرا كالشرع، كما لو اشترى سيارة قال أنا اشتريت لك هذه السيارة هل تلزمك هذه السيارة؟ لا تلزمك طبعا. طيب لكن الشافعي لكن الحنفية والمالكية سيعترضون عليه يقولون ايوه
والثاني لبن لا يكون
قبل ذلك
فلا تراه كالشراء معتبرا يقال عقد
يقال عقد فيصح كالشراء. يقول الشافعي والمالكي هذا عقد فيصح كشراء الفضولي اذا اجازه المشترى له. لو انك انت اجزت شراء سياره قال لك فضولي انا اشتريتك سياره قلت نعم اجزت ذلك لصح يعترضون بها.
والثاني لبث لا يكون
والثاني اللي غير صريح وإنما يستلزم الإبطال فقط يستلزم تصحيح رأي المعترض وإبطال رأي المستدل يستلزم فقط وليس صريحا به. الصورة الأولى صريحة في الإبطال هذه الصورة غير صريحة. مثالها لبث لا يكون قربة لوحده لا يكون قربة
بنفسه
لبث لا يكون قربة بنفسه معناها وحده فلا بد من ضميمة شيء إليه كالوقوف بعرفة فلا لا يكون قربة وحده لا بد من ضميمة الإحرام إليه. يقول هذا اللبث هذا اعتراض على قول الشافعي. الشافعي يقول إن أي لبث في المسجد يمكن للإنسان أن ينوي به الاعتكاف. فيعترض المالكي والحنفي اللذان يشترطان الصوم في الاعتكاف. يقول الشافعي المالكي والحنفي لبث هذا اللبث المسجدي اللبث المسجدي لبث كالوقوف بعرفة فلا يصح وحده لا يصح اللبث المسجدي قربة اللبث المسجدي قربة كالوقوف بعرفة فلا يصح دون ضميمة شيء إليه كضميمة الإحرام إلى الوقوف بعرفة. أيوه سيجيب الشافعي
فقل فلا يشترط الصوم فكذا ومنهما
فقل فلا يشترط الصوم. قل أنت يا أيها الشافعي الذي ستجيب قل هذا لبث لبث الاعتكاف لبث في المسجد الاعتكاف لبث في قربة لبث لبث في المسجد فيصح كونه قربة دون ضميمة الصوم إليه كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة لا يشترط في الصوم دون ضميمة الصوم إليه كالوقوف بعرفة. إذن هنا أبطل رأي الصاحب بطريقة غير صريحة.
كذا ومنه ما يرد إبطال
لذا كذا ومنه ما يرد إبطال لذا.